ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت 2 من شهر 11 سنه 2024. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. قوات الدعم السريع تقصف مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ومعسكر أبو شوك للنازحين صباح جمعة. تدهور الأوضاع الأمنية في مخيم فرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشات وزيادة عدد السرقات ومقتل لاجئ في حادث نهب مسلح. متظاهرون مناهضون لتقدم يتحرشون لفظيا بالحاضرين في ندوة لرئيس التنسيقية في العاصمة البريطانية لندن ويطاردون بعضهم ويوجهون إليهم ألفاظ نابية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت قوات الدعم السريع صباح الجمعة مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومعسكر أبو شوك للنازحين. وقال مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا أن قوات الدعم السريع أطلقت عدد من القذائف المدفعية على المدينة صباح الجمعة. وأضاف مواطن من حي السلام بالفاشر لراديو دبنجا أن المدينة شهدت هدوءا حذرا ليلة الخميس قبل أن يتجدد القصف المدفعي مرة أخرى صباح الجمعة. وأوضح أن القذائف سقطت تجاه سوق المواشي ومعسكر أبو شوك للنازحين، وكانت غرفة الطوارئ معسكر أبو شوك أكدت سقوط تلك القذائف، وأكدت في صفحتها على موقع فيسبوك استهداف المعسكر صباح الجمعة. أفاد مصدر مطلع من ولاية القضارف راديو دبنجا يوم الجمعة أن النازحين من شرق الجزيرة لا يزالون يتوافدون على الولاية في دفعات متوالية بسبب الانتهاكات وأعمال العنف والسرقات والنهب التي وقعت في شرق الجزيرة مؤخرا. وأضاف المصدر أن استمرار توالي الدفعات يعود إلى صعوبة الطريق والفترة الزمنية الطويلة التي قد تستغرقها الرحلة، حيث تصل أحيانا إلى 7 أو 8 أيام. وقالت مواطنة من القضارف أن بعض النازحين اضطروا للتوقف خلال رحلتهم لدفن موتاهم الذين توفوا في الطريق، مشيرة إلى بعض الشهادات والقصص التي سمعتها في هذا الشأن. وتابعت قائلة أن أعداد النازحين في مدينة القضارف كبير جدا، حيث لجأ الكثيرون منهم إلى الشوارع. وأضافت أن الكثير من الأسر لم تجد مأوى سوى الشوارع وظلال الأشجار في ظل معاناة كبيرة، خاصة بين المرضى والأطفال وكبار السن. وتابعت قائلة أن الكثير من النازحين من مناطق شرق الجزيرة في حاجة إلى الدعم النفسي والصحي. وأضافت في هذا الخصوص:
النازحين موجودين على مد البصر في كل الشوارع، كل شوارع القضارف، كل دور، كل شجرة موجود فيها نازحين وأسر كبيرة جدا وكمية من المعاناة بصورة لا توصف. يعني النازل محتاجين لدعم نفسي، محتاجين لدعم صحي. يعني الوضع متأزم جدا، لأنه يعني بعض النازحين اللي تكلمنا معهم بيقول إنه ما أكلوا ما شربوا في الشارع.
اشتكى لاجئون من مخيم فرشنا للاجئين السودانيين بشرق تشات من تدهور الأوضاع الأمنية بصورة كبيرة في المخيم والمناطق المحيطة به خلال الأيام القليلة الماضية. وقال لاجئون من المخيم لراديو دبنجا أن المنطقة شهدت ازديادا ملحوظا في السرقات، بينها حادث نهب مسلح. وأكد لاجئ لراديو دبنجا أن المخيم شهد سرقة 5 مواتر في حوادث منفصلة منذ يوم الاثنين الماضي، أي بمعدل حادث واحد كل يوم تقريبا. وأكد لاجئون في المخيم وقع حادث نهب مسلح، حيث قتل اللاجئ أبو القاسم أبو بكر زكريا المعلم بمدارس مخيم بريجم في يوم 28 من شهر 10 المنصرم. طالب اللاجئون السودانيون المتضررون من السيول والأمطار بمخيم غوس أمير بشرق تشات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمساعدتهم على إعمار منازلهم. ونزح الكثير من اللاجئين إلى مناطق مرتفعة خارج المخيم بعد أن دمرت منازلهم بسبب السيول. وأفادت متابعة دبنجا أن المواقع الجديدة التي نزحوا إليها تفتقر إلى مياه الشرب الصالحة ودورات المياه. وظل اللاجئون المتضررون من السيول يوجهون نداءات متوالية إلى المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة. يذكر أن عدد من المنظمات الإنسانية استأنفت عملها في المنطقة بعد انقطاع دام نحو 3 أشهر. تظاهر لاجئون سودانيون في مخيم ألشا الجديد للاجئين في شرق تشاد بسبب شح الحصص الغذائية. وأسفرت التظاهرات عن إصابة متظاهرين رجل وامرأة بسبب تدخل قوات الأمن التشادية. وقال لاجئون من المخيم لراديو دبنجا أنهم ظلوا يعانون من عدم صرف الحصص الغذائية منذ 3 أشهر. وأضاف لاجئ تحدث لراديو دبنجا أن وفدا من اللاجئين اجتمع مع ممثلين من برنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين لبحث الأمر، حيث تلقوا وعودا بصرف حصة شهر واحد فقط. وتابع قائلا أن اللاجئين رفضوا هذا الأمر وخرجوا في التظاهر التي انتهت بإصابة 2 من المحتجين. وأضاف أن إصابة الرجل كانت بالغة مما استدعى نقله إلى مخيم متشيه المجاور لتلقي العلاج، وذلك لضعف الإمكانيات الطبية في مخيم ألشا. تحرش متظاهرون لفظيا بعدد من السودانيين الذين حضروا ندوة لرئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عبد الله حمدوك في العاصمة البريطانية لندن يوم الخميس. وطارد المتظاهرون المناهضون لتقدم والموالين للجيش بعض من حضروا الندوة أمام مقر انعقادها في مركز شاتام هاوس، وهو أحد المراكز البحثية المرموقة في بريطانيا والعالم. واضطرت الشرطة البريطانية للتدخل لإجلاء بعض من حضروا الندوة بعد التحرش اللفظي بهم، بينهم صحفية سودانية ودبلوماسيون وسياسيون وناشطون مستقلون وآخرون موالون للتقدم. وأظهرت الكثير من الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من أولئك المتظاهرين الغاضبين وهم يطاردون من حضروا الندوة ويوجهون لهم إهانات شخصية ويصفونهم بالقحات العملاء. سيطرت حالة من الهلع على معسكر اللاجئين السودانيين في مخيم كريندانغو بدولة أوغندا بعد اكتشاف جثث 3 أطفال يوغنديين في سن المدرسة مذبوحين ومقطوعي الرؤوس بالقرب من مدرسة بلال ابن رباح الإسلامية. وفي اليوم التالي يوم الخميس سارت شائعات عن وقوع حوادث مماثلة مما دفع الكثير من أولياء الأمور إلى الإسراع نحو المدارس لإعادة أطفالهم. وسارعت الشرطة الأوغندية إلى فتح تحقيق في هذا الحادث وسط مخاوف وأجواء متوترة بين اللاجئين السودانيين. وصرح الناطق باسم المكتب القيادي للاجئين بكرياندانغو عثمان آدم لراديو دبنجا بأن الاجتماع الطارئ مع الأجهزة الأمنية أظهر أن الجريمة وقعت خارج نطاق المعسكر وأن الأطفال الضحايا ليسوا من اللاجئين السودانيين. وأضاف أن الجثث التي عثر عليها خارج المعسكر تعود لثلاثة أطفال يوغنديين ولا علاقة لهم بالمعسكر أو باللاجئين من دولتي السودان وجنوب السودان. وأكد أن الشرطة الأوغندية تتابع الأمر بجدية وتعمل على جمع الأدلة لمعرفة الجناة، مشددا على ضرورة تهدئة الوضع وعدم تناول معلومات غير موثوقة. وأضاف عثمان آدم لراديو دبنجا من يوغندا:
امبارح طبعا كنا موجودين في الـ OPM، كان عندنا اجتماع مع ديبتي كوموندا، وهو برضو أجل اجتماعه ومشى التاون باعتبار أنه هو المسؤول الأول للأمن في المعسكر. مشى التاون وجا وعرفنا الأخبار وسمينا بعض المعلومات الحقيقية أخذناها منهم، فإنه الحاجة دي أصلا ما حصلت داخل المدرسة، الحاجة دي يعني حصلت خارج المدرسة. أطفال ديل من أول أمس بالليل.
أكد المحامي والكاتب والمحلل السياسي الصادق علي حسن أن الولايات المتحدة الآن تمثل الخطب الوحيد، وأن الجهود الأمريكية مطلوبة ولا بد منها في كل الأحوال في ظاهرة الحالة السودانية، خاصة في الجانب المتعلق بالعون الإنساني. جاء حديثه لراديو دبنجا تعليقا على جولة المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بريلو الحالية إلى 4 دول عربية وأفريقية لبحث الأزمة السودانية، وهي الأخيرة له قبل الانتخابات الأمريكية المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة. واعتبر الصادق علي حسن أن جهود بريلو ظلت متواصلة، ولكن كان يمكن أن تأتي بنتائج إذا بنيت على خطط لإنجاحها. وتابع قائلا أن بريلو سار في اتجاه تنظيم المؤتمرات والورش ومخاطبة القضايا من خلال النخب، مشير إلى أن الظاهرة السودانية تجاوزت حالة مخاطبة هذه القضايا بواسطة النخب. وأضاف الصادق علي حسن في هذا الخصوص:
جهود المبعوث الأمريكي توم بريلو ظلت متواصلة، ولكن كان يمكن لهذه الجهود أن تأتي بنتائج إيجابية مرجوة إذا وجدت أو إذا بنت على الخطط الكفيلة بإنجاحها. ولكن توم بريلو كما هو الحال بالنسبة للوساطة سار في اتجاه تنظيم المؤتمرات والورش ومخاطبة القضايا من خلال النخب.
قال محمد هنو مدير مياه محلية برام لراديو دبنجا أنه بحث مع مدير مياه ولاية جنوب دارفور معالجة المشكلات التي تواجهها الشبكة في المحلية، وأضاف أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد حلا لمشكلات المياه في محلية برام بعد الاجتماع مع مدير مياه ولاية جنوب دارفور. وأضاف لراديو دبنجا:
والحمد لله وصلوا لحل لحل مياه مدينة برام بإذن الله في خلال الأسابيع الجاية إن شاء الله. سوف يبدأ جزء ضخ جزء من مشروع مياه مدينة برام إن شاء الله، وخاصة الطاقة شمال، وبعده يتم معالجة الإنفرتر بتاع مياه مدينة محطة مياه برام جنوب إن شاء الله.
الخبر الأخير في النشرة: وصف المفوض السابق لمفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم مصطفى آدم حديث المبعوث الأمريكي فيما يتعلق بالشأن الإنساني بأنه تصريحات حادة وفيها نبرة تصعيدية واضحة جدا، واتهامات للحكومة السودانية بأنها لا تسهل المساعدات الإنسانية وعطلت أكثر من 90% من المساعدات الإنسانية، وأن الذي وصل في حدود 10%، مضيف أن هذا الموضوع خطير ويحتاج لقياس. وقال أن المناطق التي أشار إليها سواء في جنوب كردفان التي تعاني من عزلة بسبب انقطاع الطرق أو نيالة فإنهما تعانيان من نزاعات، مضيف أن هذه مشاكل تحتاج إلى معرفة بكيفية إدارة الملف الإنساني في ظروف الحرب وبالاسترشاد بتجارب سابقة مثل شريان الحياة. ولكنه اعتبر أن عدم وجود استراتيجية واضحة في هذه القضية يتسبب في غياب الرؤية في القضية. وقال أن المخرج في أن يكون للمجتمع المدني السوداني دور رائد وأن يكون شريك أصيل في المساعدات الإنسانية وإدارتها ومراقبتها وتوزيعها، مشير إلى أن ذلك يعزز الثقة حتى لا تكون هناك اتهامات في هذا الشأن. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جينيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا رتامبي.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ما زلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى راديو دبنجا، وبعد قليل مستمعين الكرام سيأتيكم برنامج جولة السودان، فقوا معنا. دائما تستمعوا إلى راديو دبنجا مستمعينا الكرام عبر الموجات 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، وذلك في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7. ويمكنكم مستمعينا الكرام الاستماع لراديو دبنجا على الساتلايت أو الديش عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 399، وعبر الموقع الخاص براديو دبنجا وهو dabangasudan.org. نذكركم مستمعينا الكرام بأن برنامج جولة السودان سيأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا إكج.
على سر راديو دبنجا سيكل بام.
راديو دبنجا ديك جينيو.
راديو دبنجا مكينانك.
راديو دبنجا.
ترتقو بشيش دنيا دبنجا. ترتقو بشيش دنيا دبنجا. dardugu bishesh
dabanga dardugu bishesh
duniya dabanga dardugu bishesh
duniya dabanga
dardugu bishesh
duniya farandagas wazaman difes
duniya farandagas wazaman difes
duniya farandagas wazaman difes
duniya farandagas
wazaman difes
dabanga dardugu bishesh duniya farandagas wazaman difes
duniya wahedak wala btisiddi gududu duniya wahedak wala btisiddi gududu shawirina asray buwruq durubu shawirina asray buwruq durubu وكم أبيت كلامهم بوريك أموره
كم أبيت كلامهم بوريك أموره
كم أبيت كلامهم بوريك أموره
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره
سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نقوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب، وسنتحدث معه في هذه الحلقة عن تزايد حالات الإجهاض في مراكز الأيواء، حيث صدر يوم أمس تقرير من جمعية تنظيم الأسرة السودانية يتحدث عن زيادة حالات الإجهاض في مراكز الأيواء. وسنحاول مع دكتور يعقوب استيضاح هذه المسألة وربطها بالظروف الحالية التي يعيشها السودانيون والنساء السودانيات على وجه التحديد في زمن الحرب. دكتور يعقوب أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا بك أستاذ رشيد، وأهلا براديو دبنجا، وشاكر جدا لاستضافتكم لي في هذا الأمر الهام. أولا تحية لشهداء ديسمبر وما قبلها، والتحية لشهداء الحرب اللعينة التي اجتاحت بلادنا وما زلنا نعاني منها الآن ويعانون منها بشكل أكبر وأكثر المهاجرين بلادهم والمهاجرين غراهم والجالسين في أماكن الإيواء. شكرا لك رشيد.
طيب يا دكتور، يمكن السؤال الأول يعني هو المنطقي جدا عشان نفهم، ليه يعني بتحصل حالة إجهاض في هذه الظروف؟ شنو العوامل والأسباب اللي بتخلي حالة الإجهاض تزايد في مثل هذه الظروف عندما يكون الإنسان في حالة عدم استقرار أو في مراكز إيواء؟
الإجهاض شيء بيحصل ووارد يحصل لكل حمل، لكن في الحالة اللي احنا بصددها، حالة البقاء في أماكن غير موجود فيها متطلبات العيش السليمة في وضع صحة عامة مقبولة، ده بيؤدي لزيادة في حالات الإجهاض نتيجة للقصور في الغذاء اللازم، وأهم من ده أيضا وجود بيئة غير نظيفة أبدا. نتكلم عن حمامات موجودة ومدروسة معمولة بالطريقة الصحيحة. بنتكلم أيضا عن عدد كبير من الناس بيكونوا موجودين وعايشين في غرف أو رواكيب أو في العراء وبأعداد كبيرة، أي التهاب بيئة مناسبة له عشان ينتشر فيها بشكل كبير. والالتهابات بتكون الأشياء المؤدية للالتهابات بتكون موجودة، هاي البكتيريا والأشياء دي تكون موجودة بصورة أكبر وبتكون يعني مئات المرات أو آلاف المرات أكثر من الوضع الطبيعي. وهنا الإنسان بيكون عرضة لأشياء كثيرة جدا جدا لما تنطبق عليه الحكاية دي، أنه في بيئة غير صحية نتيجة لوجود ميكروبات، وفي قصور تام في متطلبات الإعاشة، جوع ومرض. هنا معدل الإجهاض بيزيد ما في شك، وبيزيد بشكل كبير جدا. أيضا بيزيد غير الإجهاض حتى الطفل في العمر المتقدم، يعني في مرشيد 7 شهور بتحصل له مضاعفات كثيرة جدا جدا، نقصان في التغذية، أحجامه بتكون صغيرة، ودي قد تؤدي في حالات كثيرة جدا جدا إلى وفاة الطفل داخل الرحم. فأكيد الوضع اللي حدث عنه أستاذ الرشيد وضع مؤلم جدا جدا، بيئة ملائمة لكل مرض ولكل شيء، أيوة ولكل شيء ممكن يحصل.
طيب يا دكتور، يعني أنا يمكن داير أسأل، يعني الإجهاض ذاته هل بيمثل خطورة على حياة الأم؟ عملية الإجهاض نفسها
طبعا أكيد، موت الجنين داخل الرحم بيأثر على صحة الأم، الإجهاض بيأثر على صحة الأم بمعنى أساسي في تأثيره على تركيبة الدم إذا أهمل لفترة طويلة. والأهم من ده كله، الإجهاض ده لو بدأ ينزل، الجنين بدأ ينزل من الرحم، يخرج من الرحم، ده في حالات كثيرة جدا جدا بيكون مصحوب بنزف، والنزف ده أثر حتة، هو الحتة الوحيدة نقدر نقول اللي تقدر تتدخل وتمنعه أو تعالجه إذا حصل فيها المستشفيات، وده ما موجود. فخطورة كبيرة جدا جدا على صحة الأم من النزف، وأساسا من النزف، وأيضا بعض الأحيان ده ما كثير لكن موجود برضو كمان من الخلل في تركيبة الدم من ناحية بتاعت سيولة وما إلى ذلك. دي الأشياء الأساسية. فيبقى في انعدام الكادر الطبي المؤهل، الكادر الطبي الكامل من الممرضين والدايات والأطباء، ووجود المستشفى المناسب المعد بشكل أساسي والشكل مهم عشان يقابل الأشياء زي دي، معامل بنك دم، عمليات تخدير، ده كله ما موجود. فيبقى هنا تبعات الإجهاض، بالذات الإجهاض اللي بيكون محتاج تدخل مهني بالذات الجراحي، ده عوامه خطيرة جدا جدا، قد يؤدي إلى مضاعفات كثيرة جدا جدا عند الأم، وللأسف الشديد قد تحدث فيه حالات وفيات.
طيب أنا يمكن عندي سؤال، بجانب العوامل العضوية والبيئية، هل الجوانب النفسية عندها تأثير في عمليات الإجهاض؟
الجانب النفسي يعني بالمعنى الصحيح المدروس والمؤسس والمنشور في المعالم العلمية أو المنشور بشكل عام، لا يوجد علاقة مباشرة بشكل كبير بين الحالة النفسية وحدوث الإجهاض. لكن المهم والأهم هو أنه الحالة النفسية دي مربوطة بأشياء كثيرة جدا جدا، يعني كونه المرأة تجد نفسها حامل في ظروف غير ملائمة زي دي، في ظروف يعني نزوح وإقامة في مأوى لا تتوفر فيه الأشياء الطبيعية المريحة للإنسان عشان يقدر يعيش فيها، دي كلها أشياء بتؤدي لعوامل نفسية كثيرة جدا جدا، مش بتؤدي للإجهاض لكن بتخلي الإنسان حتى إذا أجهض، حتى إذا الحمل استمر، بيكون حالته النفسية غير طبيعية، وبعانوا معاناة شديدة جدا جدا. فالحالة النفسية بتخلي تفاعل الإنسان مع الأوضاع الغير طبيعية دي غير ملائم وغير مجدي، والناس بيكونوا في وضع نفسي أسوأ بكثير مما لو حدث الحمل ده بظروف عادية في المنزل أو في مكان معد بصورة جيدة.
طيب يمكن في سؤال تاني يا دكتور، الناس اليومين دي بيضطروا إلى النزوح أمام الانتهاكات الواسعة اللي بتعرضوا لها من أطراف الحرب، يضطروا إلى النزوح والسير لمسافات طويلة، ده هل عنده علاقة أو تأثير على الحوامل وعملية الإجهاض أيضا، أنهم بيسيروا مئات الكيلومترات على الأرجل؟
والله كله مربوط ببعض، حتى يعني حتى في الظروف العادية وغير الظروف بتاعت البيئة الغير ملائمة نتيجة الحرب، نتيجة للنزوح، نتيجة للسفر لمسافات طويلة، ده بيأثر على الحمل سلبا، بالذات الحمل اللي بيكون أساسا عرضته للإجهاض أكثر من بقية الحوامل حتى في الظروف العادية. فده النشاط أو المشي لمسافات طويلة أو وجودهم في ظروف غير ملائمة بيزيد معدل الإجهاض عن الوضع العادي اللي الناس بيكونوا قاعدين فيه في جهة معدل إعداد صحيح. فأكيد ده يتأخذ في الموضوع، الحكاية كلها مربوطة. الوضع النفسي أنا ما كملت فيه، الوضع النفسي قد يكون برضو كمان ناتج من التعرض أو وجود حمل غير مرغوب فيه نتيجة الانتهاكات الأخلاقية، برضو كمان ده مهم جدا جدا إحنا ناخده في الاعتبار، بتؤدي لحالة نفسية غير عادية، من الصعب جدا جدا التعامل معها. أيوة خلينا فخلينا إحنا نأخذ الموضوع بصورة متكاملة. ده بالإضافة إذا أخذنا إحنا مثلا الصحة العالمية نشرت في التزعينات أنه 99% من وفيات الأمهات بتحصل البلاد الغير متطورة أو البلاد الغير نامية أو البلاد المتخلفة، لو عايزين ناخدها بالمعنى اللي بيفهموه الناس أكثر. أيوة 99% بتحصل في البلاد المتطورة نتيجة لأشياء كثيرة جدا جدا: عدم التغذية، عدم المأوى السليم، وأيضا عدم وجود الرعاية الطبية المعقولة، تضعيم وما إلى ذلك، وكل الأشياء دي. أيوة، فإذا إحنا أخذنا الأشياء دي في الاعتبار، بنرى أنه الوضع اللي إحنا فيه ده وضع يعرض الأمهات الحوامل إلى لمضاعفات خطيرة جدا. فنحن هنا بنأخذ الأمر بشكل 99% من الحالات الوفيات دي 95% منها ممكن يتمنع بتدخل أو بوجود وضع صحي بسيط.
طيب، يمكن أنا عندي سؤال أخير يا دكتور، هو يعني كيف يمكن في مثل هذه الظروف، ما هي يعني الوصايا اللي انت ممكن تقولها للنساء الحوامل في مراكز الإيواء لتفادي الإجهاض؟
أيوة تمام. والله شوف، يعني انت عشان تتفادى الإجهاض أو الزيادة المحض في الإجهاض نتيجة للظروف البيئية أو الظروف الموجودة حاليا نتيجة للحرب، أن الناس يكونوا عايشين في وضع أفضل، بيئيا أفضل، أمنيا أفضل. فهنا تكون عندك وضع تفاضلي، النساء الحوامل يكون لهم الأولوية في الخدمة، في الإعاشة، في الإغامة. ده الشيء اللي نحن نقدر نعمله في الوضع الحالي ده، لأنه ما عندنا حاجة غيره نعملها. يبقى الناس الغائمين على أمرهم، يبقى يكون عندهم عناية تفضيلية بالنسبة للنساء الحوامل، يأخذوهم إلى حتات أفضل من حيث الإعاشة ومن حيث الخدمات. ده الشيء اللي تقدر تعمله. أيوة، ولحتات فيها خدمات صحية مكتملة إذا لا قدر الله يحتاجوا لتدخل طبي جراحي بالذات.
الدكتور يعقوب محمد عبد الماجد، استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة.
شكرا لك.
مستمعين، لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وجيلوا عافية.